أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
الله يحييكم شيخ. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: عندما يموت الإنسان وعند دفن، هل يعذب مدى موته حتى القيامة، وذلك إذا كان مسيئا فعلا وقولا وعملا، أم لفترة حسب الأعمال أو حسب أعماله؟ نرجو منكم التوجيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتاه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فإن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح فتح له باب الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها، ويفتح له باب إلى النار يقال هذا مقعدك لو كفرت بالله، قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة يراهما جميعا، والكافر بعكس ذلك، يفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها وشرها وسمومها، وباب إلى الجنة يقول هذا مقعدك لو هداك الله، ولكنك كفرت بالله فحرمت هذا المقعد. فظاهر السنة والكتاب، ظاهر السنة والكتاب أن المهتدي نعم والكافر يعذب، لكن كيف يعذب كيف يستمر العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا كيفية النعيم إلى الله، ليس عند المؤمن إلا ما جاءت به الأحاديث، يؤمن بما جاءت به الأحاديث، أما كيفية النعيم واستمراره كيفية العذاب واستمراره هذا إلى الله سبحانه. يقول الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية على أنهم يعرضون غدوا وعشيا، ليس دائما، فالمقصود أن التعليم والنعيم هذا يرجع إلى الله في التفصيل والكيفية إليه سبحانه وتعالى، لكن نعلم أن المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره، وكيف النعيم وكيف العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عندها إلا ما جاء في النص أنه يفتح باب إلى جنة المؤمن يأتي من نعيمها وطيبها، والكافر يفتح باب إلى النار نسأل الله العافية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قبرين قال إنهم ولا يعذبان، ثم قال وما يعذبان فكيف، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول لا تنزل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأخبر أنهما يعذبان في هذين الأمرين، أما كيفية العذاب لم يبين لنا. أما العاصي فهو ذو الشائبتين، ليس في السنة والكتاب ما يوضح فيما نعلم كيفية نعيمه ولا كيفية عذابه، هو على خطر أن يموت على معاصي لم يكن منها كالزنا أو الخمر أو العقوق، هو على خطر من العذاب، لكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من جنس الكافر وليس من جنس المؤمن السليم، بل هو بينهما. وفي الآخرة كذلك، قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة، قد يدخل النار لكن لا يخلد فيها، يعذب بقدر معاصيه ثم يخرج الله من النار إلى الجنة، فحاله بين الحالين، هو الظالم نفسه لكن مصيره في الجنة، منتهاه الجنة والسلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أمامي الحقيقة رسالة طويلة من إحدى الأخوات من السودان رمزت لاسمها بنون ميم عين، الحقيقة الرسالة مرتبطة ببعضها وطويلة، تقول: أراها في غاية الأهمية وأرجو عرضها على سماحة الشيخ. تذكر بأنها فتاة تخرجت من جامعة سودانية إسلامية وتخرجت من قسم الدراسات الإسلامية ودرست في مجال الدعوة، والآن هي موجودة في قرية من قرى السودان البعيدة. تقول: أهل منطقتي في حاجة ماسة إلى الدعوة والتفقه بالدين وخاصة العقيدة، لا يعرفون عن العقيدة الصحيحة شيئا كثيرا، والعقائد الباطلة منتشرة بصورة كبيرة. وبحكم وجودي في هذه المنطقة، هل يجوز لي أن أعمل بالدعوة إلى الله مع العلم بأنني أدعو إلى الدعوة السلفية في رفقة جماعة تدعو إلى الدعوة السلفية، وعملي سماحة الشيخ وسط من النساء فقط بعيدا عن الاختلاط مع الضوابط الشرعية الأخرى من حجاب وغيره، ومع العلم بأن هذه المناطق لا تبعد عن مكان وجودي كثيرا، بل مناطق قريبة جدا يمكن السير إليها بالأقدام؟ وهل يشترط يا سماحة الشيخ المحرم خاصة المسافات الصغيرة وليست سفرا، مع العلم بأن هذه القرية آمنة مطمئنة لا تخاف المرأة فيها على نفسها، وتذهب للدعوة مع مجموعة نساء على العربة أو الأقدام دون اختلاط مع مراعاة الضوابط بعد أن تأخذ الإذن من الأهل، أحيانا للتعليم وأحيانا أخرى للتعلم لقلة الدعاة إلى الله من الرجال وعدم وجود الداعيات من النساء؟ وهل هذه المناطق وأهل هذه المناطق في حاجة إلى الدعوة إلى الله؟ ثم تذكر أيضا، تقول: وهل المقصود من القرار في قوله تعالى وقرنا في بيوتكن عدم السماح للمرأة بالخروج من البيت مطلقا لا للتعلم ولا للتعليم، مع العلم بأن الرجال لا يعرفون العلم المطلوب؟ وأخيرا، هل يعني أن لا نزور أرحامنا؟ نرجو من سماحة الشيخ التفضل بالإجابة.
القرار المطلوب هو بقاؤها في البيت وأن لا تخرج إلا لمصلحة وحاجة، وإذا كانت ذا زوج فبإذن زوجها، وإذا كانت تخرج من الدعوة والتعليم هذه حاجة عظيمة مطلوبة مشهورة ومأجورة، إذا خرجت للدعوة والتعليم والتوجيه إلى الخير وتعليم الناس الخير فهذا عمل صالح لما أمرتهم به. والله يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهي مشهورة ومأجورة ولا حرج عليها في ذلك، لكن لا تسافر إلا محرم. ما دام في مسافات قليلة ليس فيها سفر فهذا عمل صالح ومطلوب ومشهورة عليه ولا حرج عليها في ذلك.
كم المسافة شيخ سماحة الشيخ عبد العزيز؟ المسافة كم تقريبا؟
ما يعد سفرا، نعم. يوم وليلة لمطية،
نعم.
80 كيلو للسيارة تقريبا، يقال سفر 80 كيلو ويقاربها.
بارك الله فيكم. هذه مجموعة من الفتيات والأخوات لهن مجموعة من الأسئلة. ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يشكو بعضا من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟
إذا كان شكوى الهموم من التعاون يحول ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطر سأل المساعدة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، مسألة المال لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحملته المسألة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة انسحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قيمة من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة إذا كان غني كان خير ثم أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذو الحجة من قومه لقد أصابته أنفقة، يعني حتى يشهدوا له. قالوا: ما سواهن يا قبيصة سحت، يكونه صاحبه سحته. فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: أثناء قراءتي للكتب أجد بأنني بشكل تلقائي أضع يدي على حواجبي وأنتف بعضا منها، وقد علمت بأن ذلك محرم وقد تبت إلى الله. تذكر هذه السائلة وتقول: أثناء قراءتي للكتب أجد بأنني بشكل تلقائي أضع يدي على حواجبي وأنتف بعضها، وقد علمت بأن ذلك محرم وقد تبت منه، لكنني أعود إلى ذلك دون شعور مني، ثم أنتبه لذا إلى ذلك. تذكر السائلة سماحة الشيخ وتقول بأنها أثناء القراءة للكتب تجد أنها بشكل تلقائي تضع يدها على حواجبها وتنتف بعضا من هذه الشعرات. تقول: وقد علمت بأن ذلك محرم وتبت إلى ربي، لكنني أعود إلى ذلك دون شعور مني، ثم أنتبه لذلك فأعود للتوبة من جديد، فما حكم توبتي؟
عليك الجد في هذا الأمر والحذر من التساهل، وما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر إن شاء الله، لأن أخذ الحواجب لا يجوز، وهو النص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. لكن إذا كان الشيء من غير عمد منك بل عن ذهول، فالله جل وعلا سبحانه هو العفو الغفور إذا لم تعمد هذا الشيء، ولكن عليك المجاهدة للنفس والحرص على عدم أخذ شيء من الحاجبين، والتوبة مقبولة إذا صدقت، توبة النصوح يقبلها الله عز وجل، كل ما عزم العبد، وهي الندم على الماضي والإقلاع منه والعزم لا يعود فيه، العزم الصادق، هذه التوبة. فإذا فعلت هذا من مثل هذا تاب الله عليك. نعم.
تقول هذه السائلة: أذكار ما بعد السلام في الصلاة، هل يجب أن تكون بعد الصلاة المكتوبة مباشرة، أم يمكنني أن أؤدي السنة البعدية ثم أداء تلك الأذكار؟
لا، السنة أن تأتي بالأذكار قبل السنة البعدية، تأتي بالأذكار هم السنة الراتبة، أذكار الظهر قبل السنة الراتبة، وأذكار المغرب قبل السنة، والعشاء كذلك، كان يأتي بها قبل عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل رمز لاسمه بعين عين، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، فنرجو من سماحة الشيخ إجابة. يقول: ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، نرجو منكم الإفادة.
لا حرج في ذلك، ولا حرج في قطعها من ضوة من وجود الرائحة الكريهة، تجعل الإنسان غير خاشع في الصلاة وغير مطمئن، فإذا قطعها ليذهب إلى جانب آخر فلا حرج في ذلك. مع العلم بأن الذي له رائحة كريهة لا يصلي مع الناس، الواجب عليه يصلي في بيته، إذا كان عندها الرائحة الكريهة، البحر الكثير المؤذي أو أسنان في إبطة الكثير، فالواجب عليه أن يعالج هذا الشيء حتى يزول، وليس له يؤذي الناس، أو كان أكل ثوم أو بصل ليس له حضور المسجد، يجب عليه أن يبتعد عن المسجد حتى يزول عنه، حتى تزول فيها الرائحة الكريهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من كان به من أكل ثوما أو بصلا أن يغلى المسجد، وكان يأمر بإخراج من فعل ذلك من المسجد. فإذا وجد فيه رائحة كريهة غير الثوم والبصل، كالبخر في الفم الشديد الذي يؤذي من حوله، وكالأسنان الذي يكون في الآباط يؤذي، فإنه يمتنع من مجيء المسجد، ومن حوله له أن يفارقه يبتعد إلى جهة أخرى.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم السلام على العجائز التي يكن كبيرات في السن، سواء كان ذلك بالمشافهة أو المصافحة أو التقبيل، وجزاكم الله خيرا؟
ما حكم،
يقول: ما حكم السلام على النساء العجائز التي يكن كبيرات في السن، سواء كان ذلك بالمشافهة أو المصافحة أو التقبيل، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليهن لا بأس به من كلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز سواء كانت عجوز أو غير عجوز، إلا المحرم سلموا عليها مع خدها مع رأسها مع كأمه وأخته وعمته. كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها فلا بأس، أما أجنبية ولو كانت عجوز لا، ليس له أن يصافحها ولا أن يقبل رأسها ولا أن يمس شيء من جسمها، لكن يسلم عليها بالكلام السلام عليكم وعليكم السلام. وإذا كانت مكشوفة وهي إذا جوز ليست ممن يتبرج زينة فهي من القواعد لها أن تكشف، لقوله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعفن خير لهن، كونهن يتحفظن ويحتجن افضل، ولكن لا حرج عليهن في الكشف اذا كن غير متبرجات ولا يرجون النكاح لهذه الايه الكريمه، لكن استعفافهن وتحجبهن افضل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا أبو أسامة ألف ألف دمشق يقول: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ أرجو الإفادة.
تصوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيد ما حرم الله ولا يمس فم ما حرم الله ولا ينظر بعينه إلى ما حرم الله ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله، وهكذا صيامها إمساكها عما حرم الله. نعم، إذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصامت يده عن البطش المحرم، ورجله عن المشي المحرم. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له فقرة أخرى يقول: الاعتكاف هل هو خاص برمضان؟ وهل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل للاعتكاف شروط؟
الاعتكاف لا يختص برمضان، لكن يختص بالمساجد، وفي رمضان أفضل، والنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف في العشر الأخيرة أفضل، وشروطه يكون في المسجد، وأن يكون المعتكف ليس بجنب ولا حائض ولا نفسة، ولا يكون الاعتكاف يمنعه من أداء ما وجب الله عليه، فإذا كان في مسجد لا يصلي فيه جماعة لا يعتكف. يعتكف المسائل فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة.
بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما كيفية صلاة الاستخارة؟ وما هو الدعاء المطلوب؟ وهل يكون الدعاء أثناء صلاة الركعتين أم بعد الانتهاء منها؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها ويستخير بما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد السلام يرفع يديه ويسلم، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي، يعني زواجي بفلانة، سفري إلى البلد الفلانية، تجارتي في هذا الشيء، يسمي خير لي في ديني ودنياي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم باعث لي فيه، وإن كنا تعلم أن هذا الأمر ويسمي باسمه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأدل الخير حيث كان ثم أرضني به. هذه السنة الاستخارة.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا مستمع من السودان له مجموعة من الأسئلة، المستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلوغرام في يومنا هذا؟ وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلوغرام في يومنا هذا؟ وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟ جزاكم الله خيرا.
زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن 3 كيلو تقريبا، لأن 5 أطفال في الصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين 4 مرات كما ذكر في القاموس وغيره. إذا ملأ يديه مرتين 4 مرات وهما معتدلتان وملأهما ملأ تاما هذا عمود، والأربع أنصاع، وبالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو يشف قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو فقد احتاط وأخرج صاعا كاملا في الفطرة.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: ما حكم الرهان في الشرع؟ إذا تراهن شخصان على شيء مثلا يقول هذا كذا وهذا يقول كذا، وإذا لم يكن، فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار، لا يجوز المغالبة، لا وجه لها. وإن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي.
يقول: خطبة الجمعة يا سماحة الشيخ، هل هي واجبة أم سنة أم فرض؟ وهل هي من إكمال الصلاة؟ أفيدونا مأجورين.
عايز.
يقول: ما هو الحكم في خطبة الجمعة؟ هل هي واجبة أم سنة أم فرض؟ وهل هي من مكملات الصلاة؟ أفيدوني مأجورين.
خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة، يا رسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، كان يخطب في الجمعة ولم يتركها مرة واحدة، فهي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، وكان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام. نعم.
له سؤال أخير، الأخ من السودان يقول: هل هناك من صلاة تسمى الأولى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة، وما حكمهما في الشرع مأجورين؟ يسأل سماحة الشيخ ويقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة، وما حكمهما في الشرع؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة التوبة هي إذا عرف أنه أذنب وأراد أن يتوب فهو مخير، إن شاء تاب من صلاة خاصة فليتوب إلى الله ويندم يكفي، وإن صلى صلاة قصد بها توسل لقبول التوبة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى تطهر ثم صلى ركعتين، من أذنب ذنبا ثم تطهر صلى ركعتين ثم استغفر ربه غفر الله له، فصلاة الركعتين ثم يدعو ربه ويستغفر ويتوب إليه هذا من أسباب المغفرة، هذه يقال صلاة التوبة. صلاة الحاجة هي صلاة الاستخارة. نعم.
هذا السائل رمز لاسمه بألف ألف ميم من السودان، يقول: لدينا مؤذن في المسجد، كلما جاء ليؤذن وقت من الأوقات بدأ بالآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟
هذا غير مشروع، غير مشروع مثال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يبدأ بالله أكبر، يبدأ بالنبي الله أكبر.
السائل من الرياض أبو أحمد ألف ألف يقول: لي والدة كبيرة في السن وصاحب الطاعة والحمد لله، تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك، لكنها تتنفل طول الوقت، فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها؟ وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات.
أوقات النافلة كل الليل والنهار أوقات النافلة ما عدا أوقات النهي. أوقات النهي بعد صلاة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الأرض هذا يقال له وقت الوقوف ليس في الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروبها هذه أوقات النهي، إلا من ذوات الأسباب، إذا كان لها أسباب مثل صلاة الكسوف بعد العصر تصلى، تحية المسجد لو طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها لغة الأسباب لا حرج على الصحيح. المقصود جميع الليل والنهار معها الصلاة إلا وقتين، أحدهما من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها أو تحية المسجد. والوقت الآخر الطويل ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك وقت ثالث قصير وهو عند وقوفها، وقت قصير عند وقوفها، عند وقوفها في كبد السماء حتى تزيل، حتى تزول، حتى تميل إلى الغرب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا شاب مسلم رمز لاسمه بألف ألف الخرج، يقول: شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها. يقول بأنه شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها وأشغل نفسي بالذكر والتحميد والتهليل، هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتري؟ وجهونا مأجورين. يقول سماحة الشيخ: شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنه محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها ويشغل نفسه بالذكر والتحميد والتهليل، هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتريه؟
نعم نعم، ما شاء الله على خير، هذه من المصائب. يشتغل بذكر الله وتحميده وتحليله والاستغفار وأدى ما فرض الله عليه على خير عظيم، وهذه الهموم للسبه والأحزان كفرت للسيئات، لكن يعالجها بالذكر والاستغفار والتخفيف في نعم الله عليه وما أعطاه الله من النعم، وأن ما أصابهم كفرة للسيئات من الهموم والغموم، يجاهد نفسه في محاربتها بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك.
هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف، مصري مقيم بالرياض، يقول: ما حكم من يسافر إلى بلد غير إسلامي للدراسة أو للعمل لعدد من السنوات؟ هل يختلف الحكم إذا كانت المدينة التي يقيم فيها مدينة كبيرة يوجد بها مساجد ومراكز؟ يقول: ما حكم من يسافر إلى بلد غير إسلامي للدراسة أو للعمل لعدد من السنوات؟ هل يختلف الحكم إذا كانت المدينة التي يقيم بها مدينة كبيرة يوجد بها مساجد ومراكز إسلامية وآلاف المسلمين، أو كانت مدينة صغيرة لا يوجد بها مساجد وقد لا يوجد بها مسلمين؟ وهل يعذر من صلاة الجماعة في هذه الحالة؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة.
ينبغي المؤمن أن لا يسافر في هذه البلاد التي فيها الكفر لا للعمل ولا للدراسة، إذا وجد حيلة، إذا وجد فسحة حتى يتعلم في غيرها أو يعمل في غيرها، لأن على خطر من خلطتهم. ولكن إذا كانت البلد فيها مراكز إسلامية ومسلمون يستطيع أن ينضم إليهم ويتعاون معهم في الخير، هذا أسهل من البلاد ليس فيها أحد من المسلمين. أما إذا كان عنده علم، عنده بصيرة، وسافر للدعوة إلى الله والتعليم فلا بأس. أما للطالب اللي توه ليس عنده علم يصونه من شبهاتهم فهو على خطر، ينبغي أن يتعلم في بلاده أو يلتمس بلادا سليمة حتى يتعلم فيها، ولا يذهب إلى بلاد الكفر. وهكذا للعمل، لا يذهب للعمل في بلاد الكفر لأنه على خطر أن يجروه إلى دينهم. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فإذا كان بينهم هو على خطر من شرهم ومكائدهم، إلا إذا كان عنده علم وأظهر دينه.
شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.